إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحن اليوم مع كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ونحن مع باب بيع الأصول والثمار. وقبل أن نبدأ، تقرر خلاص رسميا إن شاء الله تعالى الجمعة والخميس، الخميس والجمعة هذا الكتاب منار السبيل، السبت والأحد كتاب سلم الوصول، منظومة سلم الوصول، إلا إذا جاء ضيف نبين لكم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار.
الأصول تشمل العقار ومن الأراضين والدور والبساتين وما إلى ذلك، والثمار تشمل الثمر والزرع والحب وما ألحق بذلك. نعم.
قال: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه تناول أرضها إن لم تكن موقوفة.
نعم.
كمصر والشام والعراق، ذكره في المبدع.
نبين ما ألحق به بعد. نعم. ذلك بين مصنف هنا رحمه الله تعالى أن من باع أرضا أو وهبها أو أعطاها أو أوصى بها أو ورثها شخص أو أوصى بها أو أوقفها، تناول كل ما يتعلق بها مما سيأتي بيانه وتوضيحه مما يندرج تحت هذا إن شاء الله. قال: إلا أرض مصر والشام والعراق، وهذا يوم أن كانت الأوقاف واضحة فكانت كل الأراضي هناك موقوفة، أما الآن وقد اندثرت معالمها، فالذي يظهر أن شأن حكمها حكم بقية الأراضي في أي مكان، لأنه لا يوجد الآن يعني وضع يقول إن جميع بلاد الشام وجميع بلاد العراق ومصر ماذا؟ وقف، بل أصبحت الآن منها ما هو وقف وهو القليل، ومنها ما هو ملك ليملكه أناس وهو الأكثر. ويبدو أن مسألة وقف أرض الشام والعراق أمر قد اندثر والله أعلم. تناول كل ما ألحق بها مما سيأتي بيانه فقرة فقرة، لأن الموضوع طويل، الذي يشمله طويل، لذلك سنأخذه فقرة فقرة، يعني دخل فيها كل ذلك. وهذا نظير قول القائل: منواني سمن، السمن منواني بدرهم، بمعنى منواني منه بدرهم، والمنوان يعني تقريبا أقتين أو أقتان أو نحو ذلك، فالأقة جمع من، وهو مكيال ميزان معروف قديما مثل الرطل والأقة والكيلو وما إلى ذلك. فهو لم يذكر الضمير لكن واضح، يعني يتناوله كل ما يندرج تحته من أمور سيأتي ذكر الكثير منها ويقاس عليها ما أشبهها.
قال:
هذا هو جواب الشرط، تناول. نعم. جواب الشرط.
نعم.
والشرط من باع ومعطوف عليه أو وهب أو نحو ذلك. نعم.
قال: وبناءها وفناءها إن كان.
وفناءها.
قال: وبناءها وفناءها إن كان،
يعني يدخل فيها ما تشتمل عليه الأرض من بناء من دور أو عقار، وكذلك الدار إذا كان لها فناء، والفناء هو ما يسمى الآن بالحوش، ما يسمى الآن بالحوش الفناء، فناء الدار، يعني ما ألحق بها فإنه يتبعها، إلا إذا حازها البائع واستثناها وكانت منفصلة تماما فهذا له حكم آخر. نعم.
قال: لأن غالب الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع أمامها.
أغلب الدور ليست لها أفنية وهو ما اتسع أمام الدور من أحواش، فإنه يتبعها، إذا باعها دخلت في ماذا؟ في البيع، وكانت ملكا لمن؟ للمشتري. نعم.
قال: ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة، لأنها لمصلحتها كحيطانها وما فيها من شجر وعرش لاتصالها بها.
كذلك كل ما يتعلق بها، مثل ما اتصل بها من بناء أو جسر مثلا أو سلالم، جمع سلم، أم لهم سلم يستمعون فيه، وهو المرقاة، السلم هو المرقاة. وكذلك ما يتعلق بها من ماذا؟ من
أبواب منصوبة،
أبواب أو خوابي، الخوابي جمع خبيئة، وهي نوع من الجرار يدفن في الأرض يحفظ فيه الزيت والماء، زي كما تقول خزان. فهذا إن كان مدفونا ملتصقا بالأرض فهي فحكمها أنها تابعة للبيع للسلعة المبيعة. أما لو كانت منفصلة كما سيأتينا، يعني ليست ثابتة في الأرض وإنما هي مجعولة في مكان مطروحة طرحا، فهذه ترجع لمن؟ للبائع. نعم.
قال: لا كنزا وحجرا مدفونين، لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش. قاله في الكافي:
الكنز وكذلك ما شاكله، مثل ماذا؟ الحجر، الأحجار الكريمة أو نحو ذلك، أو أحجار بناء، هذه لا تدخل في البيعة إلا إذا اشترطها المبتاع الذي هو المشتري، لأن الكنز قد لا يعلم به البائع وهو في الأصل ملك له. والكنز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، فهذا يدخل، لا يدخل تبع البائع تبع المشتري، وإنما هو ملك للبائع، لأنه أصلا منفصل عن ماذا؟ عن الأرض، وليس داخلا فيها. نعم. وهناك رواية تقول إنه يدخل، والصحيح أنه لا يدخل. نعم.
قال: ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح لعدم اتصالها، واللفظ لا يتناولها.
يعني كذلك مفاتيح أو حبال أو البكر، وهو الذي يجعل عليه الدلاء، البكرة نوع يعني مدور ومثقوب يدور على شيء من الحديد لتخرج به المياه، هذا لا يدخل لأنه منفصل، لا يدخل البيع لأنه في الأصل ملك لمن؟ للبائع. نعم.
قال: وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته.
يعني قيل إن الأمر راجع للعرف، وهذا فيه له وجاهة، وأظنه قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني له وجاهة، أن مرد هذه الأشياء إلى ماذا؟
العرف.
إلى العرف، إلا المعدن كما سيأتي بيانه. نعم.
قال: ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه.
يعني لا يدخل في البيع المعدن الجاري كنفط ونحو ذلك، وكذلك الماء الجاري أو أي شيء يجري على الأرض من المائعات، فهذا لا يدخل لأنه أصلا ليس داخلا في الأرض. نعم.
قال: ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها، فهو كالبناء. وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، لما روي أن ولد بلال بن الحارث رضي الله عن أبيه باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر رضي الله عنه بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا عمر رحمه الله بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن.
هذا إذا كان المعدن جامدا في داخل الأرض، يعني لم يستثمر بعد، وكذلك الكحل وكذلك سائر أنواع المعادن الموجودة في داخل الأرض الجامدة التي لم تستخرج بعد بل هي جامدة في بطن الأرض، إن كان البائع عالما بها فليس له حق على المشتري، فليس له حق على المشتري. أما إن كان غير عالم بها فالراجح أنها للبائع، أنها تعود إلى البائع، لحديث لقصة بني بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إقطاعا جهة ورقان حاليا، وقال لك جلسها وغورها، أي ما كان في الداخل وما كان في الخارج، وكل ما يتعلق بها هو لك، ملك لك. فحصل أنهم باعوا الأرض على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلما تبين المعدن جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وأعطوه الكتاب الذي أقطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث تلك ماذا؟ تلك الأرض. فقالوا إنما المعدن لنا، فأقرهم عمر رضي الله عنه وتنازل لهم عن ماذا؟ عن إيش؟ عن المعدن، فصار لهم والأرض لعمر ابن عبد العزيز. والحديث قصة الإقطاع في سنن أبي داود بسند صحيح. نعم.
قال: وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا، قاله في الشرح.
يعني يقول إنه إذا ظهر، هذه رواية أخرى لكن المرجح هي الرواية الأولى لأن فيها نصا، ولأن عمر رضي الله عنه رحمه الله تعالى عمر بن عبد العزيز أقر بني بلال بن الحارث على أخذ المعدن، فالرواية الأولى أصح من الثانية. نعم.
وقد قال الإمام أحمد، تقدم معنا في الدروس المباركة الماضية،
نعم،
أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لم يكن أحد من التابعين عمله حج عندنا إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز
رضي الله رحمه الله،
فإنه كان لا يصدر عن رأي حتى يستشير فقهاء المدينة.
نعم، فهمتم هذا؟ يعني كان من أقوال الإمام أحمد إن التابعين أوثق أقوال التابعين على وكلهم فيهم خير هو قول عمر أو رأي عمر بن عبد العزيز، لأنه لا يقدم على عمر حتى يتوثق من أهل المدينة، وهم أدرى الناس بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم.
قال: وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها، ولو لم يقل بحقوقها لأنه ما من حقوقها، وكذا إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.
نعم، إذا باع أرضا وهذه الأرض فيها نخيل ورمان وغير ذلك، أو بستانا وهذا البستان فيه أرض بوار وأرض مزروعة، فكل الغراس الموجود يدخل في هذه البيعة، كل الغراس الموجود يدخل في هذه البيعة من نخل أو شجر أو أي غرس كان، لأن كونه باع الأرض فإنه يشمل الأرض وما في داخلها، وكونه باع مثلا بيتا فيه نخل وفيه شجر فإن ذلك يشمل ماذا؟ البيت وما يحتويه فناؤه. نعم.
قال: لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، لأنه مودع في الأرض يراد للنقل أشبه الثمرة المؤبرة. قال في الشرح: وإن أطلق البيع فهو للبائع لا أعلم فيه خلافا.
يعني إذا كان الثمرة أو إذا كان هذا يشتمل على أشياء حبوب، مثلا الحب في سنبله من قمح أو بر أو شعير أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك، فالذي يبدو أنه لمن؟ للبائع، لأنه مثل الثمرة التي بيعت بعد أن بدأ صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها فهي للبائع، أما إذا كان بعد بدو الصلاح فهي للمشتري. ومثله الحب قبل أن يحمر أو يصفر. نعم.
قال رحمه الله: ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن المنفعة مستثناة له ما لم يشترط المشتري لنفسه، فيكون له ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها.
نعم. يعني إذا كان له أن ينظره، ينبغي للمشتري أن ينظر البائع حتى يقطف تلك السنبلة أو تلك السنابل ويأخذها، على أن لا يحدث ضررا في الأرض، على أن لا يحدث ضررا في الأرض، إلا في حالة واحدة: إذا اشترط المشتري ذلك فالمؤمنين على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
قال رحمه الله: وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر.
نعم.
والجزة الظاهرة واللقطة والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر.
إذا كان الشجر أو هذا الذي الزرع الموجود مما يثمر مرة بعد أخرى، فباع وقد أثمر مثل القثاء والخيار والكوسة والبامية وما إلى ذلك، ومثله البقول كالفول ويعني الحمص ونحو ذلك، فهذه إن وجد شرط انتهى الشرط لا بأس به لمن اشترط، إن لم يوجد شرط فالجزة الموجودة لمن؟ للبائع، الظاهرة التي لم تخطف بعد للبائع، وما ينبت بعدها ماذا؟ للمشتري، على أن يجنيها فورا حتى لا يتضرر بالجزة التي بعدها. يعني مثلا اشترى أرض فيها قثاء، وفي القثاء فيه شيء منه مستوي، هذا المستوي الموجود في النبتة يكون لمن؟ معي أنتم؟
نعم.
يكون البائع، أما ما يأتي بعدها يكون للمشتري، ومثله كل ما يقطف مرة بعد أخرى إلا إذا اشترطها فإنها تكون له. نعم.
قال: وعليه قطعهما في الحال، لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرطه كان له، لحديث المسلمون عند شروطهم.
يعني إذا كان ينبغي للبائع أن يقطف تلك الثمرة أو ذلك النبت فورا لئلا يتضرر المشتري بذلك، لأنه أحيانا بعضه تنبت ثمار والأول لم يقطع، تنبت ثمار والذي على الشجرة لم يقطع بعد، والذي على الشجرة لم يقطع بعد، إلا في حالة واحدة: إذا اشترط المشتري أن هذه القطفة الموجودة له فالمؤمنون على شروطهم. والرطبة التي ذكرها قبل قليل يقصد به القضب الذي يسمى الآن بالبرسيم، يسميه العوام بماذا؟ بالبرسيم، الذي يجز مرة بعد مرة. فالجزة الأولى للبائع، والجزات التي تحصل فيما بعد تكون لمن؟ للمشتري، إلا إذا اشترطها المشتري، فإنها حتى الأولى إذا اشترطها المشتري فإنها تدخل تبعا، والله أعلم. وإلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في كتاب التفسير، تفسير السعدي في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم، نعم، يقول: أثناء طوافي للعمرة الفائتة، يقول: كنت مشغول بالجوال مع الأهل فنسيت كم طفت، ولم أتمكن من الدعاء حتى أنهيت عمرتي، فهل علي شيء؟
أما كونك لا تدري كم طفت فهذا يبطل طوافك، إلا إذا اتخذت احتياطا كأن زدت، إذا شككت أهي سبعا أم ست تعتبرها ستا. وأما كونك مشغول بالجوال فهذا لا شك أنه ينقص عمرتك، ينقص عمرتك. فعلى المسلم أن يتقي الله، لا يشتغل بالجوال وهو يطوف. يعني تريد أن تخبرها أنك تطوف؟ اتق الله واصبر. إن كان كلاما ضروريا لحظات وينتهي فلا بأس، لأن الكلام يجوز في الطواف عند الضرورة وعند الحاجة. أما أن يتحول الطواف كله إلى سواليف، الله أعلم بصحته، اجتهد في أخذ عمرة أخرى لعلها تعوض تلك العمرة. نعم،
يقول: جلست بعد صلاة الفجر إلى الشروق لأداء ركعتين، هل الركعتين اللتين تصليان بعد الشروق هل لازم أن يكونا في محل صلاتي أم في أي مكان من المسجد؟
لا بأس، في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد تصلي ركعتين، أربع إلى ثمان صلاة الضحى بعد أن تشرق الشمس وترتفع قيد رمح. نعم،
وهذا السائل الكريم يذكر بأنه إمام مسجد، يقول: مرة كتب الله علي أن أحدثت في الصلاة وأنا أم المصلين في صلاة العشاء، لكن استحييت فأتممت صلاتي، فما كفارة ذلك؟
أولا تقضي هذه الصلاة وتتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، إن الله لا يستحي من الحق، انصرف وقدم واحدا من الناس يصلي بدلا منك، وهذا قد حصل حتى لبعض الصحابة ولا حرج في ذلك، إن الله لا يستحي من الحق. فيجب عليك، لا يجوز لك أن تكرر مثل هذا، توب إلى الله واقضي الصلاة. أما المأمومون فالصحيح أن صلاتهم صحيحة. نعم،
وهذا المستمع الكريم يقدم لسؤاله بمقدمة فيها نوع من الغرابة، يقول: حفظكم الله يا جلالة الشيخ، يقول: بعد أن أصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، نعم، يقول: أصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية وأول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية. سؤاله:
وهو قابل للتجلي،
نعم،
بالحقيقة الأولية
الكلية. نعم، يقول: نعم، يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ربيع الأول لها ميزة خاصة؟
أولا بارك الله فيك، كلمة جلالة وحضرة وسيدنا الشيخ مولانا، هذا غلو نهى الله عنه، لا يجوز هذا الغلو. خاطبني بالأخوة لأنني أنا أخوك في الإسلام، فقل يا أخي، وهذا هو المحبب إلي، وإياك أن تقول لا سيدي ولا سيدهم ولا حضرت ولا جلالت، هذه كلها ما تجوز. هذا كل ولا مولانا، الله مولانا جميعا، فهمنا؟ يجب أن نفهم هذا جميعا كلنا، هذا أمر. الأمر الثاني، العبارة التي سمعتها عبارة خطيرة، فإن معناها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الإله، فالأول هو الله وليس الرسول. الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، لا يقال له الأول ولا يقال له أول نور. ولعل السائل يستند إلى عقيدة شركية كفرية خطيرة تقول إن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويستندون إلى حديث منسوب إلى جابر رضي الله عنه، وهو حديث مختلق موضوع مفترى ولا يصح لا سندا ولا متنا. من حيث السند كل الذي فيه كذابون ووضاعون، ومن حيث المتن فيه كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن جميع البشر قد خلقوا من آدم، وآدم خلق من ماذا؟ من تراب، والله هو الذي خلقه، ولم يخلق أحد من نور. الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، وبني آدم خلقوا من ماذا؟ من طين. الذي يعتقد خلاف ذلك يكذب القرآن، يكذب ماذا؟ يكذب ماذا؟ القرآن. هو الذي خلقكم من نطفة ثم من تراب ثم من نطفة، وخلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فالجميع الأنبياء وغير الأنبياء بمن فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلق من آدم، خلق من بين امرأة ورجل، خلق من مني يمنى وبويضة من آمنة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي خلق بدون مني هو من؟ هو عيسى عليه السلام. أما من عداه فإنه مخلوق من هذه السلسلة، من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام، ثم يكسو الله العظام لحما، ثم يكون طفلا، ثم ليبلغ أشده، ثم يكون شيخا، ثم يرد إلى أرض العمر ويتوفى بعد ذلك أو قبل ذلك. واضح؟ ومن اعتقد غير ذلك فقد كذب القرآن الكريم. هو الذي خلقكم من إيش؟ من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أمشاج يعني إيش؟ أخلاط من مني الرجل وبويضة المرأة. فالجميع حتى الأنبياء عليهم السلام، حتى الأنبياء مخلوقون من مني يمنى. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر. المني ما حكمه؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر، خلافا لبعض المذاهب. ولذلك كانت عائشة تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا إذا كان جافا، مما يدل على ماذا؟ على طهارته، مما يدل على طهارته. أما دعوى أن النبي هو الأول فهذا كفر، لأن الأول هو الله، الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم نقول نبينا سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، نعم سيد ولد آدم ولا فخر، نعم سيدنا، نعم سيد جميع البشر، نعم أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، نعم أفضل أول من يدخل الجنة، نعم ولا نزيد على ذلك، لا نزيد على ذلك. أما تخصيص أول ليلة من ربيع الأول للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا فرق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثاني وجماد الآخرة، لا فرق، وبين محرم وبين صفر وبين رمضان وبين سائر الأشهر. الصلاة عليه واجبة، وتتأكد ليلة الجمعة ويوم الجمعة، نكثر من الصلاة والسلام عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه، وتكون بخلاء كما أمرنا صلى الله عليه وسلم. نعم الليلة الجمعة، فنحن نكثر من الصلاة والسلام عليه، لا لأنه الأول من ربيع الأول، لكن لأنه ماذا؟ ها؟ لأنه ليلة الجمعة، ونحن مامورون ليلة الجمعة ويوم الجمعة بأن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نربط ذلك بربيع الأول ولا بربيع الثاني. وبالمناسبة، تخصيص عمرة أو عبادة أيا كانت في ربيع الأول بدعة من البدع. الذي يأتي من أجل أن يعتمر في ربيع الأول هذا مبتدع، فما دمت جئت اعتبر أنها عمرة كما هو سائر الإيش الأشهر الأخرى، لا تعتقد أنها مفضلة لكونها جاءت في ربيع الأول، فهذا اعتقاد فاسد وبدعة محدثة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتخصيص صلاة أو صوم أو عمرة أو أي عمل صالح من أجل ربيع الأول، كل ذلك من البدع التي أحدثها الناس، فيجب علينا أن نحذر منها كل الحذر. وأنا أعلم وفقك الله أيها السائل أنك تسأل تريد الحق، فهذا هو الحق الذي سمعته، فاعمل به وفقك الله الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخصص لربيع الأول أي عبادة، لا عمرة ولا صلاة ولا صوم ولا أي عمل آخر، إنما هو كسائر الإيش كسائر الأشهر الأخرى. نعم نصوم الاثنين والخميس كسائر الأشهر، نصوم الأيام البيض كسائر الإيش الأشهر. أما أن نخصص يوما معين من ربيع الأول للعبادات أو الحفلات أو إقامة الأعياد، فكل هذه بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وأنت يا عبد الله تريد عبادة صحيحة، والعبادة الصحيحة هي ما بنيت على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلصت العمل ولم تحدد يوما معينا لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت عبادتك. أما إن لم يكن العمل خالصا أو كان على غير هدي النبوة فإنه عمل مردود على صاحبه وغير مقبول. ولذلك يا عبد الله أقول لك: إن كنت جئت تنوي أداء العمرة في ربيع فغير النية، اعتبر أنك جئت في أي وقت آخر، ولا تربط العمرة بربيع الأول ولا بيوم معين منه، فإن ذلك كله من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس، ونعوذ بالله مما أحدث الناس. نعم.
وهذا السائل الكريم قد يصدق عليه قول بعض السلف الورع البارد.
نعم.
يقول: نظرا لكثرة الزحام هذه الأيام في طواف العمرة في الطواف، يقول: هل يجوز لي أن أطوف خارج البيت الحرام خشية ملامسة النساء لأنني شديد الشهوة؟
وهذه بدعة أيضا، فإياك وإياها. الطواف من خارج المسجد ليس طوافا وإنما هو رياضة. نعم، الطواف من خارج المسجد ليس طوافا، طف بالكعبة أو طف بالممرات التي حددت. المهم يكون طوافك داخل أسوار المسجد, يكون طوافك داخل أسوار المسجد. والحمد لله المسجد واسع, وبإمكانك أن تختار الأوقات المناسبة التي ليس فيها زحام, وصم في ذلك اليوم إن كان الأمر كما قلت, صم حتى تضعف شهوتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فطوف وابتعد عن النساء, وبإمكانك أن تبتعد بإذن الله. المسجد واسع, تستطيع أن تطوف في أروقة المسجد. نعم.
وغض البصر.
وغض البصر, اجعل بصرك تحت قدميك وطف في الأروقة. نعم.
السائل الكريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
يقول: في الحديث لا حياء في الدين, في الحديث لا حياء في الدين.
طيب.
يقول: بعض المرات إذا قرأت أذكار النوم قد أتحدث مع زوجتي وقد أجامعها بعد ذلك, فهل يجب علي أن أقرأ الأذكار بعد ذلك؟
أولا ليس هناك حديث يقول لا حياء في الدين, إنما الحديث إن الله لا يستحي من الحق كما قالت أم سليم رضي الله عنها, فلا يقال لا حياء في الدين, بل الدين كله حياء, وإنما يقول إن الله لا يستحي من الحق. إذا قرأت أذكار النوم ثم جامعت فلا حرج عليك, وإن ذكرت بعض الأذكار غير القرآن بعد الجماع إذا كنت لم تغتسل من الجنابة فلا بأس. أما القرآن فلا تقرأه وأنت جنوب القرآن, لكن بعض الأذكار الأخرى تقرأها ولو كنت على جنابة, مثل أن تختم بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نختم به: اللهم أسلمت نفسي إليك, ووجهت وجهي إليك, وفوضت أمري إليك, وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلها آخر ما تقول. فهذه لا بأس أن تقولها ولو عليك جنابة, لكن القرآن لا, ما تقرأ إلا وأنت طاهر طهارة كاملة. نعم.
سبحان الله. يقول: يا شيخ, يقول: عليه بالحرام أن تجيبه. يقول: علي بالحرام أن تجيبني. يقول: ضربت قطة حتى ماتت.
نعم.
وجئت للعمرة, هل تقبل عمرتي؟
أولا كلمة علي بالحرام هذه يمين شركية فيها رائحة الشرك, وإن كنت تقصد طلاق زوجتك فهذا أمر محرم, لكنك تقسم على شيء لا تملكه, فأنت لا تملك أن تجبرني على أن أجيبك, وفقك الله, لا تحلف علي ولا على غيري مرة أخرى. ثم كلمة علي بالحرام هذه من البدع, واللي أعرفه أن العوام يقصدون بها الطلاق, العوام يقصدون بها ماذا؟ الطلاق. فاتق الله ولا تكرر هذا وتب منه. أما قتلك للقطة عمدا فهذا حرام وذنب عظيم, وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة, وأكثر من الحسنات, والحسنات يذهبن السيئات, ولا دخل العمرة بهذا. إذا أديت العمرة على الوجه الذي يرضي الله فالعمرة مقبولة إن شاء الله. اختر السؤال الأخير.
نعم. السائل حقيقة سؤاله تكرر أكثر من مرة حتى اضطررت, ما دام يقول عليه بالحرام تكرر.
لا, ما يجوز, لا تكرر هذا, عافاك الله, بارك الله فيك أخي الكريم, لا تقول علي بالحرام أبدا. أنت تقسم على من؟ تقسم على شيء لا تملكه, هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا فيه الطلاق وفيه رائحة الطلاق. والأمر الثالث يقول: يا أخي أسألك أن تجيبني, ما تقول عليه بالحرام أن تجيبني. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم, نعم, يقول: نظرا لقدسية الحرم المدني والمسجد الحرام, هل يجوز إدخال الآيفون والجالكسي داخل المسجدين؟
أولا بارك الله فيك, أقترح عليك أن تنظفه من أي مقطع محرم, الجلاكسي أو الآيفون أو أي تليفون من يسمى بالتليفونات الذكية،
صناعة كفرية يقول.
نظفه من ماذا؟ نظفه من ماذا؟ من المقاطع الخليعة القذرة الأفلام، ثم لا بأس أن تدخل به. هذا مثله مثل الإناء، يمكن أن يوضع فيه سمن وعسل، ويمكن أن يوضع فيه ماذا؟ خمر وخنزير، أليس كذلك؟ هو إناء. التليفون بغض النظر عن أنواعه هو عبارة عن إناء ماعون، يستطيع يمكن أن يوضع فيه خمر وخنزير وسم، ويمكن أن يوضع فيه تمر سمن وعسل، كذلك الآيفون وغيرها من فالمسلم الحق لا ينقل فيه ولا يتبادل مع أخيه فيه إلا ما أحل الله عز وجل، ويبتعد عن تناقل الأفلام القذرة الوسخة التي يتناقلها كثير من الناس والعياذ بالله. إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ومن لم يسمع جواب سؤاله يمكن أن يسأل شيخي مباشرة.